طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الشرح، قوله: أرد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة إلى آخره. الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، أن يبذل الإنسان جهده في البحث في أدلة القرآن وأدلة السنة والنظر فيهما حتى يدرك حكما شرعيا، أي حتى يعلمه وحتى يتعلمه وحتى يتوصل إلى هذا الحكم الشرعي. لكن بعد أن يبذل جهده سمي الاجتهاد اجتهادا، لأن فيه بذل للجهد. والاجتهاد له شروط، منها: واحد، أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. يعني الشرط الأول أن يكون عنده علم بالكتاب والسنة، لأن هذا يحتاجه في اجتهاده. المجتهد إذا اجتهد ينظر إلى أين؟ ينظر إلى أدلة القرآن والسنة حتى يتوصل إلى الحكم الشرعي. فإذا لم يكن له علم بأدلة الكتاب والسنة، فمن أين يجتهد؟ وكيف سيجتهد؟ وإلى ماذا سينظر إذا اجتهد؟ اثنين، أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. أن يكون عنده علم بمصطلح الحديث، حتى يكون عنده علم لأن هذا الحديث صحيح فيبني عليه اجتهاده، أن هذا الحديث ضعيف فلا يستحق أن يبنى عليه الاجتهاد. يكون عنده علم بالمصطلح، يعرف الأسانيد، يعرف الرجال الثقات، الرجال الضعفاء، الرجال الذين يحتج بحديثهم، الرجال الذين لا يحتج بحديثهم. ثلاثة، أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. هذا الشرط الثالث، أن يكون عنده معرفة بالناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، يعرف أن هذه المسألة منسوخة حتى لا يحكم بها، ويعرف أن هذه المسألة مجمع عليها حتى لا يأتي باجتهاد يخالف الإجماع. أربعة، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص، يعني هناك دليل عام وهناك دليل خاص، هناك دليل مطلق وهناك دليل مقيد، لابد من معرفة هذا وهذا حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. فمثلا هناك دليل عام، هناك حديث عام فيبني عليه اجتهاده وليس عنده معرفة بما يخصصه، فلا بد أن يكون عنده معرفة بما يخصصه حتى لا يحكم بدلالة ذلك الحديث العام. أو هناك شيء مطلق فهو يجتهد على منوال ذلك المطلق، وهناك ما يقيده، فلا بد أن يكون عنده معرفة بالمطلق والمقيد حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. الخامس، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. هذا هو لابد من هذا، أن يكون عنده معرفة باللغة. فالمجتهد يكون عارف باللغة، عنده معرفة باللغة، عنده معرفة بأصول الفقه. لأن هناك أدلة عامة، هناك أدلة خاصة، هناك أدلة مطلقة، هناك أدلة مقيدة، هناك مجمل، هناك مبين، فلا بد أن يعرف هذا من هذا حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. السادس أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها، عنده فهم يتمكن به من استنباط الأحكام من أدلتها. والاجتهاد يتجزأ فيكون من باب في باب واحد من أبواب العلم، كمثلا باب الصلاة، كتاب الصلاة، أو مثلا كتاب الزكاة، يكون عنده اجتهاد في مسائل الزكاة، عنده اجتهاد في مسائل الحج، أو في مسألة من مسائله. والمهم أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما يظهر له، فإن أصاب أي بعد أن يبذل جهده في معرفة الحق وبعد أن يحكم بما يظهر له من بعد بذل جهده في معرفة الحق، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به. وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة، قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب، قال: وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. والصواب، ثم استدل بالآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية في الحقيقة ليس فيها دليل على جواز التقليد حتى للضرورة، ليس فيها دليل على جواز التقليد حتى للضرورة، لأن الله عز وجل قال بعدها: بالبينات والزبر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، يعني اسألوهم عن البينات والزبر. فلا بد من هذا، تسأل أهل الذكر نعم، لكن تسألوا عن الحجة، اسألوا عن الدليل، أما أنك تقلده فلا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فلا يجوز التقليد بحال من الأحوال، هذا هو الصحيح، وقول جماعة من أهل العلم رجح ذلك شيخنا العلامة الوادعي رحمة الله عليه. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد. إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان. العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان، هذا هو العلم، أن تعرف الحق بدليله، هذا هو العلم. أما الذي يعرف الحق لكن بدون أدلة إنما بالتقليد، هذا ليس من أهل العلم. ولهذا نقل ابن عبد البر رحمة الله عليه إجماع أهل العلم على أن المقلد لا يعد من أهل العلم. قال: والتقليد يكون في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الكلام فيه نظر، أن هذا التقليد صار فرضا عليه، التقليد محرم فضلا عن أن يكون فرضا، وإنما يقال يسأل يعني العامي يسأل من هو أعلم منه بالأدلة من الكتاب والسنة، يسأله عن المسألة ويبحث عن دليلها معه، ويذكر له أنه يحب أن يعرف معرفة الدليل، أن يعرف الدليل حتى يعمل بالدليل، هذا هو الذي ينبغي. قال: ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهما. الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ، يعني أن هذا جائز له، هو مجتهد ولكن هناك حادثة تقتضي الفورية فينظر فينظر وينظر فيها كلام أهل العلم ويقلدهم، والصواب أنه ينظر في أدلتهم. والتقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخص وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، منهم من حكى وجوبه تعذر الاجتهاد في المتأخرين وهذا فيه نظر القول بالوجوب، ومنهم من حكى تحريمه وهو الصواب، لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح أن هذا النوع من التقليد أن يلتزم مذهبا محينا يأخذ بكل ما فيه من أمور الدين ولو كان مخالفا للأدلة فإن هذا محرم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أمره ونهيه وخلاف الإجماع وجوازه فيه ما فيه. والخاص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. وكما سمعتم وكما تقدم أن التقليد بجميع أنواعه محرم، وأن الواجب على الإنسان أن يتبع الدليل من الكتاب والسنة، هذا هو الواجب. وبهذا انتهت رسالة الأصول الستة، فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن الثواب، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.